بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لبعض المسائل المتعلقة بكتاب النكاح. نقرأ ما ذكره الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبلها، أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. قال رحمه الله: أقول: أما جواز الطلاق فبنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة، ولكنه يكره مع عدم الحاجة. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث روي على عدة أوجه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله كلهم ثقات: حماد بن زيد، أيوب بن أبي تميمة، أبو قلابة الجرمي، وأبو أسماء هو أبو أسماء الرحبي، واسمه عمر ابن مرثد، ثقة أيضا. وقد تابع حماد على هذا الوجه، تابعه أبو أسامة، وغالب الظن أنه حماد بن أسامة، وهو ثقة ثبت، خرج ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا أبو أسامة عن أيوب به. وأخرجه أحمد من طريق إسماعيل ابن علية، والترمذي من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. أحمد من طريق ابن علية، والترمذي من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. كلاهما إسماعيل بن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان. عن أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان، فأبهم شيخ أبي قلابة وكثير من أهل العلم يقولون الراوي المبهم هذا هو أبو أسماء الرحبي. أيضا خلف هؤلاء فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق من طريق معمر، كلاهما سفيان الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه أبو أسماء ولا ثوبان. سفيان ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وتوبع أيوب على هذا، تابعه خالد الحذاء وقع مقرونا بأيوب عند ابن أبي شيبة وأيضا عند عبد الرزاق. خالد الحذاء عن أيوب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، تابع أيوب عن أبي قلابة مرسلا. مع أنه قد روي من طريق خالد الحذاء موصولا، أخرج الروياني في مسنده قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وعبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا. خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. وروي بأوجه غير ذلك، أخرجه الروياني أيضا بسند آخر والطبري في تفسيره من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إدريس عن ثوبان مرفوعا. وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق منصور ابن زادان عن أبي قلابة عن ثوبان دون ذكر أبي أسماء به مرفوعا. فذي طرق وقع فيها خلاف كثير، والناظر فيها لا يجد فيها ما هو شديد الضعف، على أن الطريق الأولى والطريق التي تليها عمن حدثه تكون أقوى. والحديث مع ذلك ليس فيه طريق شديدة الضعف، وقد وجد له شاهد عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه في سننه. قال حدثنا بكر ابن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان عن عطاء ابن عباس عن عمي عمارة ابن ثوبان عن عطاء ابن عباس. جعفر بن يحيى مجهول الحال، روى عنه أبو عاصم النبيل ورجل آخر، وعمه عمارة بن ثوبان تفرد بالرواية عنه جعفر بن يحيى. فالحديث من هذه الطرق لا بأس به. قال وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق محارب ابن دثار عن ابن عمر. وقد روي مرسلا أخرجه أبو داود عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عمر. وقد رجح المرسل جماعة من الأئمة منه أبو حاتم كما في العلل لولده، المسألة رقم 97 و200,000، وكذلك الدارقطني في العلل في المسألة رقم 23 و100,000. وصنيع أبي داود رحمه الله يشعر بذلك، فإنه قدم الرواية المرسلة ثم ذكر الرواية الموصولة، فالحديث مرسل. أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق مرسل. ثم في نكارة في المتن، فكيف حلال ومبغوض إلى الله؟ فالحلال ليس مبغوضا، ما حله الله ليس مبغوضا إليه. هذا الكتاب كتاب الطلاق كان مناسبا بعد ذكر كتاب النكاح لمعرفة أحكام ذلك. والطلاق كما يقول أهل اللغة هو حل الوثاق ورفع القيد، حل الوثاق ورفع القيد، مشتق من الإطلاق، أطلقت الشيء بمعنى أرسلته وتركته، فهذا معنى الطلاق لغة مأخوذ من الإطلاق. وأما في الشرع فالطلاق هو حل عقدة النكاح، كلها أو بعضها بلفظ مخصوص، حل عقدة النكاح كلها أو بعضها بلفظ مخصوص. ومعنى كلها أو بعضها قد يكون الطلاق كليا نافذا بائنا، وقد يكون طلاقا رجعيا بألفاظ مخصوصة سيأتي بيانها إن شاء الله. والطلاق مشروع دل على شرعيته القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال الله تعالى: الطلاق مرتان لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أدلة كثيرة في القرآن تبين شرعية ذلك. وأما في السنة فتواترت السنة كما قال الشوكاني الأدلة التي تدل على جوازه، سواء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقواله أو أفعاله. فقد جاء في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها. والحديث له شواهد عن جماعة. أيضا جاء في السنن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت لي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، قال فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال طلقها. بل هو مشروع حتى في الأمم السابقة في قصة إبراهيم وإسماعيل، لما جاء إبراهيم إلى بيته قال: إذا جاء زوجك فاقري عليه السلام وقل له غير عتبة الباب. قال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك أو بطلاقك. الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس. والأدلة متواترة كما قال الشوكاني رحمه الله. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز ذلك على شرعيته. وشرعية ذلك تعتبر من حكمة الله العظيمة، فإنه قد يسوء الحال وتفسد العشرة بين الزوجين فيكون بقاؤهما معا واجتماعهما فيه مفاسد وأضرار، بل ربما حمله على أذيتها والإضرار بها، فكان من رحمة الله أن شرع ذلك. وقد أشار إلى ذلك ابن قدام رحمه الله في المغني المجلد العاشر صفحة 23 و300. قال: وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنة وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. هذا من رحمة الله. فإذن هو شيء دل على جوازه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، إجماعا علميا وإجماعا عمليا، فلا يزال الطلاق موجودا بين المسلمين سلفا وخلفا. بقي ما حكمه؟ حكم الطلاق بعضهم ذكر الخلاف في حكمه، هل الأصل فيه الإباحة والجواز أو الأصل فيه الكراهة، وحاصل ذلك يرجع إلى أن الطلاق تجري فيه أحكام الدين الخمسة. فما هي الأحكام الخمسة عندك أنت؟ ها، ما هي أحكام الدين الخمسة؟ ها، لا لا، أحكام الدين. ها يا عبد القادر، ها نريد واحدا من الأولاد. أنت، ها أنت، ها عمر، الواجب والمستحب والمكروه، ها من يكمل؟ والمباح والحرام، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه أحكام الدين الخمسة. فالطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون حراما وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. ذكره ابن قدامة رحمه الله وغيره على أن ما ذكر ابن قدامة بعض الكلام يحتاج إلى تعديل، ذكر بعض الصور والأمثلة لا سيما في المستحب لا يستقيم التمثيل بما ذكره، ولذا أشار الخلاف إلى الخلاف بعده. وحاصل ذلك أن من الطلاق ما هو واجب، والطلاق الواجب من صوره طلاق المولي، والمولي هو الذي حلف أن يبتعد من أهله وأن يجتنبهم، وقد شرع الله في الإيلال المرأة أن تتربص وتنتظر 4 أشهر، فإن فاء الزوج فذاك، وإن لم فيلزمه الحاكم بالطلاق، فهذا الطلاق واجب. فالمولي إذا انتهت مدة التربص وأبى الفيئة، أي أبى الرجوع، فإنه يلزم بالطلاق، ويكون الطلاق في هذا الحال واجبا. الطلاق قد يكون مستحبا، وذلك فيما إذا فرطت المرأة أي الزوجة في بعض حقوق الله، أو كان عندها معاصي ومنكرات ولا تستجيب لنصح زوجها وإرشاده وهي مفرطة في حقوق من حقوق الله، مرتكبة للمعاصي، مقترفة للآثام والذنوب ما لا يبلغ حد، يعني الفجور، الزنا، لا يكون كذلك، لكن ترتكب معاصي ولا تستجيب لنصح الزوج. بعد صبره وتوجيهه وسعيه في إصلاحها وهي لا تستجيب، فهنا يستحب الطلاق. لأن البقاء معها في هذه الحال ضرر، إقرار للذنوب والمعاصي، وربما تقلب عليه شرا بمعاصيها وتفريطها في حقوق الله. النوع الثالث، قد يكون الطلاق محرما، وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي، وهو طلاق المرأة في أيام حيضها. هذا الطلاق محرم، سيأتي الخلاف هل يقع أو لا يقع. أيضا طلاق المرأة في طهر، أي ليست حيضا في الطهر، ولكنه قد عاشرها في هذا الطهر، قد جامعها فيه، فهذا طلاق محرم أيضا بدليل القرآن: فطلقوهن لعدتهن. والعدة التي تطلق لها النساء أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه. قال ابن قدامة: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريم هذا الطلاق، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله ورسوله. هذا الطلاق محرم، طلاق المرأة في حال حيضها، أو طلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه، فهذا خالف أمر الله الذي فيه: فطلقوهن لعدتهن. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء هو الطلاق في طهر لم يمسها فيه. الطلاق المكروه، وهو الطلاق في غير ما حاجة، في استقامة الأمور بين الزوج وزوجته، فيطلق لغير ما حاجة والأمور مستقيمة، فليس هناك سوء عشرة ولا مخالفة ولا معصية ولا ذنب ولا تضيع حقوق الله ولا شيء من ذلك، فيطلق. وهذا مكروه. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا النوع من الطلاق محرم، هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، أنه حرام، شيخ الإسلام رحمه الله ينقل الاتفاق على أن هذا النوع من الطلاق منهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. قال: لأن الله تعالى إنما ذكره في القرآن عن السحرة على وجه الذم، على وجه الذم لهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عن إبليس كما في صحيح مسلم في حديث جابر أن الشيطان ينصب عرشه في البحر ثم يبعث سراياه، فأقربهم منه منزلة وأعظمهم عنده منزلة أشدهم فتنة. فيأتي الرجل فيقول: لم أزل بفلان حتى فعل، لم أزل بفلان حتى فعل، وهو يعرض عنهم. فيأتي الآتي من الشياطين فيقول: لم أزل بفلان حتى فارق زوجته. قال: فيلتزمه أي يحتضنه ويتوجه ويقول له: أنت أنت، أي أنت الذي عملت العمل المطلوب. فهو من فعل الشيطان. قال شيخ الإسلام: فلم يذكر في الأدلة إلا على وجه الذم، ذكره الله عن السحرة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان وجنود الشيطان. أيضا يتضمن ذلك مفاسد كثيرة. فالطلاق فيه مفاسد، لكن إن كان لي حاجة قد شرعه الله، لكن إن يكون لغير ما حاجة فيه مفاسد. من هذه المفاسد تشتت الأولاد، ضياع الأولاد، فالأصل يحصل لهم ضياع. من هذه المفاسد أيضا الإضرار بالمرأة، يلحقها من ذلك ضرر، قد تكون فقيرة وهي في نفقة الزوج وكفايته، فإذا طلقت ربما تعدم من ينفق عليها. وهكذا غالبا أن من طلقت يرغب عنها الناس، فيحصل لها ضرر في البقاء بدون زوج. وهكذا كم تعدد من المفاسد فيه: توليد الضغائن والأحقاد والبغضاء بين المسلمين، في تفكيك وتفريق للأسر. فلذا كان قول من قال إنه يكون حراما ليس ببعيد مع هذه المفاسد والأضرار. والصورة الخامسة والنوع الخامس أن يكون الطلاق مباحا، والطلاق المباح هو الذي يكون عند الحاجة إليه. وجدت مثلا سوء عشرة، سوء خلق، وجود ضرر وكثرة خلافات بين الزوج وزوجته، مع الصبر فيصبر يتحمل، فإن وصل إلى حد أراد فيه الطلاق ونفد صبره يكون هذا الطلاق مباحا. ومهما استطاع الإنسان أن يصبر وأن يتحمل يحتسب الأجر، ولو حصلت له إساءة من زوجته قد يهديها الله سبحانه وتعالى، قد يصلح الله تعالى حالها، أيضا يحتسب الأجر في العناية بها والنفقة عليها وفي صيانتها. وإذا احتسب الأجر في ذلك هان عليه أن يتحمل ما قد يحصل من شقاق أو خلاف. وكم من إنسان بلغ به الحال من الضيق مثلا في خلاف وشقاق ثم طلق وندم، بل بعضهم رجع يبكي. ورأينا أناسا طلق في شدة خلاف وضيق ومشاقة ثم ندم. فالصبر مهما كان أولى. ويتذكر الإنسان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها كرها مطلقا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وسيأتي تتم إن شاء الله في الباب لمسألة الطلاق. أخ يقول: لتسهيل حفظ الأحكام الخمسة نظمها العمريطي في نظم الورقات بقوله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. طيب هذا من أراد حفظها. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. خمسة أحكام: والحكم واجب هذا الأول، ومندوب وما هذا الثاني، أبيح هذا الثالث، والمكروه الرابع، مع ما حرم وهذا الخامس.